التأويل على مضمون ما دلت عليه الأحاديث، أما الأدلة الصريحة في ذلك فقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بقوله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يقول الله سبحانه وتعالى: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. كل هذه الأدلة وهي كثيرة تدل على فضل الخشوع والخشية.
قال رحمه الله: وفي الشرح: الخضوع تارة يكون في القلب وتارة يكون من قبل البدن كالسكون، وقيل لا بد من اعتبارهما، حكاه الفخر الرازي في تفسيره.
ونقله الحافظ بن حجر في المجلد الثاني عند باب الخشوع في الصلاة تحت هذا النقل. البغوي يقول: الخشوع في البدن والبصر والصوت. ابن القيم يقول: جماع الخشوع هو التذلل للأمر والاستسلام للحكم والانشياء للحق. واختلف التعريف من الخشوع، الصوفية له تعريف لذلك، ويعني يعرفونه من حيث اللغة. والحاصل من ذلك أن الخشوع شامل لهذا المعاني كلها، فإن كان المقصود به في الصلاة فيشمل عدم الحركات لغير حاجة، ويشمل عدم إطلاق البصر يمينا وشمالا، ويشمل تدبر القرآن المنبعث الذي ينبعث منه أو يكون نتيجة من ذلك التدبر حسن الصوت والتخشع والخشوع فيه، ويشمل أيضا الطمأنينة، فإن من كان فيه ذلك بعث فيه ذلك الطمأنينة الصلاة. هذا هو الصلاة أو الأقرب.
قال رحمه الله: ويدل على أنه من عمل القلب حديث علي عليه السلام: الخشوع في القلب. أخرجه الحاكم.
أخرجه الحاكم ولم يتكلم عليه يعني الحافظ، يعني الحاكم صحيح تابعه أيضا الذهبي يقول الحاكم أيضا صحيح، ما رأينا فيه ما يدل على بعض.
قال: قلت ويدل
من طريق أبي موجه، الموجه حسن الحديث، حسن الحديث، فإن كان سلم من غير هذا فهو حسن.
قال: قلت ويدل له حديث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه.
هذا اللي ما استدل به الصنعاني، هو موضوع ووضعه مشهور من طريق سليمان بن عمرو النخعي وهو وضع الحديث، قال ابن عدي كان يضع الحديث، الحديث موضوع.
قال: وحديث الدعاء في الاستعاذة: أعوذ بك من قلب لا يخشع.
حديث صحيح.
قال: وقد اختلف
في رجل مسلم عن زيد بن أرقم وثبت عن غير زيد بن أرقم خارج صحيح.
قال: وقد اختلف في وجوب الخشوع في الصلاة، فالجمهور على عدم وجوبه. قد أطال الغزالي الكلام في الإحياء في ذلك وذكر أدلة وجوبه، وادعى النووي الإجماع على عدم وجوبه. قال رحمه الله:
في حال دون حال، فمن طال بوجوبه رادفه بالطمأنينة، رادف الخشوع بالطمأنينة الذي يكون من وراء ذلك، يعني ذلك الخشوع يكون من ورائه طمأنينة وسكينة في الصلاة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسكنوا في الصلاة. ومن قال بعدم وجوبه اعتبره شيئا زائدا عن الطمأنينة مما يدل على خشية القلب وعلى البكاء وعلى التدبر، وهذا مستحب.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل مقتصرا. متفق عليه.
لكان هذا الذي استدل به الحافظ من حجر في باب الحث على الخشوع، أي أنه لا يصلي مختصرا، لأن الصلاة مختصرة تتنافى مع خشوع السكينة، وهو وضع يديه هكذا يختصر بيديه، هذا الخصر اليمنى على خصره الأيمن والشمال على خصره الشمال، هذا يتنافى مع الخشوع. الخشوع السكينة، أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى، على صدره تحت صدره، وعلى مكان حسب ما يراه، يعني مما يرجع له في هذه المسألة في السكينة وخشوع.
قال ابن حجر رحمه قال: واللفظ لمسلم ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. قال الصنعاني رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لها رسول الله
لها حالان، يعني الحالة الأولى مما ذكروا أن يجعل اليمنى على اليسرى على خاصرة هكذا، أو على خاصرة هكذا، يعني بمعنى يضمهما ثم يجعلهما على إحدى خاصرتين، هذا ذكروا. الأمر الثاني أن يجعل اليمنى يختصر بها على خاصرته والشمال على خاصرته ويصلي وهو على هذا الحال، كله ليس من الخشوع، وكله ليس من الهيئة الحميدة، بل هي إثناء مع الخشوع، سواء على هذا الفهم أو على الآخر.
قال الصنعاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إخبار من أبي هريرة عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي بلفظه الذي أفاد النهي، لكن هذا له حكم الرفع، أن يصلي الرجل ومثله المرأة مختصرا بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح المثنى الفوقية،
مثله أي في هذا الحكم، وفي تكاليف الشرع إلا ما خص بدليل.
قال: فصاد مهملة مكسورة فراء أو منتصب على الحال، وعامله يصلي، وصاحبها الرجل، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفسره المصنف أيضا بقوله: ومعناه أن يجعل يده اليمنى أو اليسرى على خاصرته كذلك، أو هما معا عليهما، إلا أن تفسيره بما ذكر يعارضه ما في القاموس.
ذكر تفسيرا المغربي، كم ذكر تفسيرا؟ اثنين. نعم، معناه أن يجعل يده اليمنى أو اليسرى على خاصرته كذلك، أو هما معا، على ما ذكرنا، إما أن يجعل اليمنى أو اليسرى كهيئة من يضع يديه في الصلاة لكن يجعلهما على جانبه على خصره، وإما أن يجعل اليمنى على خاصرته واليسرى على خاصره الأيمن، وهذا الحال.
قال: إلا أن تفسيره بما ذكر يعارضهما في القاموس من قوله وفي الحديث: المقتصرون يوم القيامة على وجوههم النور، أي المصلون بالليل، فإذا تعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهم. انتهى. قال: إلا أنني لم قال إلا أنني لم أجد الحديث مخرجا، فإن صح فالجمع بينه وبين حديث الكتاب أن يتوجه النهي إلى من فعل ذلك بغير تعب، كما يفيده قوله في تفسيره: فإذا تعبوا، إلا أنه يخالف تفسير النهاية، فإنه قال: أراد أنهم يأتون ومعهم أعمال صالحة يتكئون عليها. في القاموس: الخاصرة الشاكلة، وما بين الحرقفة والقصيرة، وفسر الحرقفة بعظم الحجبة أي رأس الورك، وهذا التفسير الذي ذكره المصنف عليه الأكثر، وقيل الاختصار في الصلاة هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها، وقيل أن يختصر السورة،
يعني بنختصر اختصار الصلاة، فرض بين التخصر والاختصار. نعم، يعني يتكئ على مخصرة عصا، اختصار الصلاة أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها، وقيل أن يختصر السورة فيقرأ منها كلها أو كذا، كل هذه التفاسير مرجوحة، لا سيما على ما يعني على شرح حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، فلا يعني بذلك أنه لا يصلي وهو متوكئ على قوس، إن كان هذا لا ينبغي، ولا يعني أنه لا يقرأ سورة مختصرة رغم تيسر من القرآن، ولا يعني أيضا أنه الجمع الأول الذي ذكروه أن يأتوا معهم أمر صالح يتوكلون عليها، إلا هذا فيه نظر.
قال: وقيل أن يحذفها من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها وحدودها. والحكمة في النهي عنه بينها الحديث الآتي. قال: وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم، فهو قوله في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك أي الاختصار في الصلاة فعل اليهود في صلاتهم، وقد نهينا عن التشبه بهم في جميع أحوالهم، فهذا وجه حكمة النهي.
لا بأس، هذا يبين على أن النهي عنه تخصر وضع اليد اليمنى على خاصر اليمنى ووضع اليد اليسرى على خاصر اليسرى، هذا فعل اليهود أي ذلك نهي عنه، لأنه يتنافى مع الخشوع، ولأنه يتنافى مع الهيئة الحسنة للصلاة، ولأنه تشبه بالكافرين تارعي.
قال رحمه الله: فهذا وجه حكمة النهي، لا ما قيل إنه فعل الشيطان أو إن إبليس أهبط من الجنة كذلك أو إنه فعل المتكبرين، لأن هذه علل تخمينية، وما ورد منصوصا عن الصحابي فإنه عارف بسبب الحديث، ويحتمل أنه مرفوع فهو العمدة، وما ورد في الصحيح مقدم على غيره لو ورد بهذه الأشياء أثرا. وفي ذكر المصنف للحديث وفي ذكر المصنف للحديث في باب الخشوع ما يشعر بأن العلة في النهي من الاختصار أنه ينافي الخشوع.
قول في نسخة الورود الذين عندهم الورود تفضل.
قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه.
يعني صنيع الحافظ من حجر يفسر به أن الخشوع الآن في الجوارح، هكذا خاصة الحديث الذي قرأناه. ثم الحديث الثاني يفسر به الخشوع أنه أن الخشوع في القلب الذي سنقرأه: إذا قدم العشاء فابدأوا قبل أن تصلي، لأنه إذا صلى ويوسوس يفكر في العشاء يبقى قلبه مشغول. فبهذا فسر الخشوع في الحديث الأول بسكون الجوارح، وبالحديث الثاني فسر الخشوع بسكون القلب، خشية القلب وطمأنينة القلب وتدبر القلب، وهو على ما ذكرنا لأنه شامل للأمر.
قال الصنعاني: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء ممدود كسماء طعام العشي كما في القاموس، فبدأوا به أي بأكله قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. وقد ورد بإطلاق لفظ الصلاة قال ابن دقيق العيد: فيحمل المطلق على المقيد. وورد بلفظ: إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فلا يقيد به، ولا يقيد به لما عرف في الأصول من أن ذكر حكم الخاص الموافق لا يقتضي تقييدا ولا تخصيصا.
يعني لا، هذا ليس خاص بالصائم، هو صحيح إنه ما خاص سواء كان الصائم أو غيره.
قال:
ونظير ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يأذن لهم المكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. قال فينا بلاد أذن إليه. هذا لا يعني على أنه خاص برمضان، إن الصيام حاصل في رمضان في غيره، فهو شامل لسائر الأيام.
قال: والحديث دليل على إيجاب تقديم أكل العشاء إذا حضر على صلاة المغرب، والجمهور حملوه على الندب، وقالت الظاهرية: بل يجب تقديم أكل العشاء، فلو قدم الصلاة بطلت عملا بظاهر الأمر.
ثبت عن عائشة صحيح أن القاسم بن محمد كان عندها وكان يلحم، قالت يا بني ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن عتيق او ابن ابي عتيق او فاني لا اعلم من حيث اتيت كانت وكان ابن ام ولد فغضب وقدم طعام عائشه فدعته قالت اجلس فقال اني ذاهب اصلي وانما هو اخذ في نفسه قالت اجلس غدر فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه لحال الطعام ولا هو حائدا ولا هو دافع ولا هو ثان فرد به مسلم. الشاهد من هذا على انها امرته ان ياكل وهو ظاهر فقد حضره في الصلاه وامرته ان ياكل قبل ان يذهب للصلاه وكان طعام عشاء ولم يكن بغروب الشمس انما كان سامرا عندها.
قال ثم الحديث ظاهر انه يجب تقديم العشاء مطلقا سواء كان محتاجا الى الطعام او لا وسواء خشي فساد الطعام او لا وسواء كان خفيفا او لا. وفي تاويل الحديث تفاصيل اخر بغير دليل بل تتبع علة للأمر بتقديم الطعام فقالوا هي تشويش الخاطر بحضور الطعام وهو يفضي إلى ترك الخشوع في الصلاة وهي علة ليس عليها دليل إلا ما يفهم من كلام بعض الصحابة فإنه أخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة ومن عباس أنهما كانا يأكلان طعاما.
العلة التي ذكروها ويقول أنه مجرى التخمين أو نحو ذلك لا هي بعيدة بل إن الذي يصلي ويفكر الطعام ويصلي وهو مقلق بالبول أو الظاهر هذا لا شك أنه سيقلقه ذلك عن خشوع من غيره ومن أجل ذلك أورده ابن حجر في هذا الموضع.
قال فإنه أخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة بن عباس أنهما كانا يأكلان طعاما وفي التنور شواء فأراد المؤذن أن يقيم الصلاة فقال له ابن عباس لا تعجل لا نقوم في أنفسنا منه شيء. وفي رواية لئلا يعرض لنا في صلاتنا. وله عن الحسن بن علي عليهما السلام أنه قال العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة. ففي هذه الآثار إشارة إلى التعليل بما ذكر. ثم هذا إذا كان الوقت موسعا واختلف إذا تضيق بحيث إذا قدم أكل العشاء خرج الوقت فقيل يقدم الأكل وإن خرج الوقت محافظة على تحصيل الخشوع في الصلاة. قيل وهذا على قول من يقول بوجوب الخشوع في الصلاة. قيل بل يبدأ بالصلاة محافظة على حرمة الوقت وقول الجمهور من العلماء وفيه أن حضور الطعام عذر في ترك الجماعة عند من أوجبها وعند غيره. قيل وفي قوله فابدأوا به ما يشعر بأنه إذا كان حضور الصلاة وهو يأكل فلا يتمادى فيه فقد ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا حضر عشاءه وسمع قراءة الإمام في الصلاة لم يقم حتى يفرغ من طعامه. قد أقيس على الطعام غيره مما يحصل بتأخيره تشويش الخاطر بالأولى البداية به.
الأولى البداية به لكن إذا كان تعارضا بين خروج الوقت في الصلاة وبين يعني وبين الأكل واستطاع أن يأخذ ما يسد به رمقة في ذلك حين ثم يتبع الصلاة فهذا هو اللازم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا خرج وقتها صلى في غير وقتها وهي غير مقبولة لا سيما تعمدا. وقال الجمهور في هذه المسألة الصواب في مسألة ضيق الوقت. أما إن كان وقته ساعة فنعم يأكل حتى يشبع ثم يدرك يأكل حتى يشبع ثم يدرك كما فعل ابن عمر رضي الله عنه قال حتى نشبع.
قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في صلاته فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح وزاد أحمد واحدة أو دع. قال الصنعاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في صلاته أي دخل فيها فلا يمسح الحصى أي من جبهته أو من محل سجوده فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح وزاد أحمد في روايته واحدة أو دع في هذا النقل قلق، لأنه يفهم أنه زاد أحمد على هذا اللفظ الذي ساقه المصنف معناه على هذا، فلا يمسح واحدة أو دع وهو غير مراد.
إذا كان أحدكم في صلاته فلا يمسح الحصى، فإن الرحمة واجبة، لا يمسح أكثر من واحدة سيكون، ما سيكون قلقا، سيكون إن مسح مرة ذلك له، وإن زاد فيدع ذلك حتى لا يفوت نفسه الرحمة.
قال: ولفظه عند أحمد عن أبي ذر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى، عن مسح الحصى، فقال: واحدة أو دع، أي يمسح واحدة أو يترك المسح. اختصار المصنف أخل بالمعنى، وكأنه اتكل في بيان معناه على لفظه لمن عرف، ولو قال في رواية لأحمد الإذن بمسحة واحدة لكان واضحا. والحديث دليل على النهي عن مسح الحصى بعد الدخول في الصلاة لا قبله، فالأولى
ولا بعده، يعني المسح الحصى في صلاته، أما إذا صلى ومسح بعد أن صلى وفرغ من صلاته مسح الحصى إنه لا محظور في ذلك، جاء عن معاذ ولم يثبت أن ذلك من الجفاء أنه يمسح، وربما يعتبر أن الملائكة تسبح له ما دام الحصى في جفاته، كل هذا ما لا دليل عليه.
قال: فالأولى له أن يفعل ذلك لئلا يشغل باله وهو في الصلاة، والتقييد بالحصى أو التراب كما في رواية للغالب، ولا يدل على نفيه عما عداه. قيل: والعلة في النهي المحافظة على الخشوع كما يفيده سياق المصنف للحديث في هذا الباب، أو لئلا يكثر العمل في الصلاة.
هذا الشيخ الألباني يضع في الحديث هذا الأحرص أبو الأحرص في ذلك من قال أنه زيادة مثل عنده أحمد بن طريق المحرق ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذر وسيئ الحرق، لكن الحديث لحديث هذا لا حديث بالحرص شواهد عنده كتاب زوال الجاروت.
قال: قيل: والعلة في النهي المحافظة على الخشوع كما يفيده سياق المصنف للحديث في هذا الباب، أو لئلا يكثر العمل في الصلاة. قد نص الشارع على العلة بقوله: فإن الرحمة تواجهه، أي تكون تلقاء وجهه، فلا يغير ما تعلق بوجهه من التراب، فلا يغير ما تعلق بوجهه من التراب والحصى، ولما سجد عليه إلا أن يؤلمه فله ذلك. ثم النهي ظاهر في التحريم،
سواء بعد الصلاة أو في أثناءها أو في التحريم، لكن في الأمر أنه كراهة إذا أكثر الحركات في المسح وهو كل حين وهو يسجد ثم يعلق بوجهه شيء ما لم يتألم منه، ثم بعد الفراغ فلا نخبر من ذلك. إلى هنا بارك الله فيك.
Thank you.